بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. باب جامع الصلاة. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا لأنتنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. وبه إليه قال حدثني عما
اللهم صل
وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك أو ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد ذي الصفات الكريمة وعلى آله وأصحابه ومن سار في مناهجه المستقيمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى الفخيمة وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في كتابه الموطأ الحديث المتعلق بالصلاة، ويذكر لنا في هذا الحديث أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم، ويذكر أنه سئل أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. والحديث جاء عند أبي داود أيضا، والعطن المحل الذي تبرك فيه الإبل بين الشربتين، وذلك أن الإبل عندما تسقى فمن العادة في سقيها أن تشرب الماء أولا ثم تبرك فترتاح مدة ثم تقوم فتشرب ثانية، فالمكان الذي تبرك فيه بين شربتين يقال عطن، وجمع معاطن، معاطن الإبل، بخلاف الأغنام فإنها تورد على الماء وتشرب شربة واحدة ويكفيها ذلك وتمضي، ويشرب تجرب الإبل ماء أكثر ثم تستطيع أن تمتنع عن الماء مدة أطول وتجلس إلى العشرة الأيام من دون أن تشرب فلا يضرها ذلك، وزيادة على ذلك كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها، يعني أنها تستغني عن ماء مدة طويلة بهذه الشربة الكثيرة التي تشربها. فجاء في الأحاديث عند مسلم وغيره النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو معاطن الإبل، وأما المراح الغنم فهو المحل الذي تروح إليه فتبيت فيه. فنبه عن الفرق بين هذا وذاك، وهكذا جاء في الحديث، وبذلك كره عامة أهل العلم الصلاة في معاطن الإبل، وقد جاء تعليل ذلك ببعض الأحاديث، واجتهد أيضا أهل العلم في علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. فأما ما يروى في بعض الروايات من أنها خلقت من الجن أو أنها من الشياطين، فالمعنى أن فيها صفة تشبه الشياطين من النفور والغلظة في بعض المواطن، وبهذه العلة لا يفرق بين مكان عطنها وبين مكان مراحها كذلك والمحل الذي تبيت فيه. ونظر بعضهم أن العلة في ذلك أنه كثيرا ما تتخذ ستارة للبول عندها ولتغوط من قبل الناس، فإذا وردت موطن ذلك الموطن ثم باركت فكان رعاتها وسقاتها من يحضر منهم البول، ويأتي يستتر بواحدة من هؤلاء الإبل ويقضي حاجته عندها فتصار تكثر في عندها النجاسة. وعلى هذا أو أنه إذا لم تكن هناك نجاسة أو نظف المحل فلا كراها، ولكن كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن لم تكن نجاسة فإني أكره الصلاة فيه للنهي لما جاء من النهي عنه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وقيل لأنها كثيرة النفار ينفر فتعكر على المصلي صلاته وأنها لا تستقر استقرارا حسنا وأن يحدث منها الصوت والحركة فتشغل بال المصلي فلا يحضر قلبه، فعند عند صلاته معها. ومن النظر والقول الوجيه ما فرق بينهم بين مجموعة الإبل وبين الفرد منها. فأما ما كان فرد وواحد يمكن يصلي إليه فقد ورد ذلك عن ابن عمر، وورد أنه يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى راحلته. كذلك من المعلوم صلاته على الراحلة النافلة صلى الله عليه وسلم في سفره، فكان يصلي عليها. ففرق بين معاطنها وأماكنها، وبين أن تكون واحدة منها منفردة فيصلي إليها فتكون شاخصا بينه وبين القبلة، أو يكون ماشيا عليها فيصلي النافلة فلا فكرهة في شيء من ذلك. وبقي إذا صلى في معاطن الإبل ولم تكن هناك نجاسة فالصلاة مكروهة عند الجمهور، وبعضهم قال بجوازها ولكنها صحيحة، وقال أهل الظاهر لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، فمن صلى فيها سواء كان نجاسة ولم تكن نجاسة ونفرت ولم تنفر فصلاة باطلة. وقال جمهور العلماء الصلاة صحيحة ولكن مكروه، مكروه أن يصلي في هذا الموضع لموضع النهي في السنة الشريفة. وجاء في ذلك أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. صلوا في مراح الغنم، الموضع الذي تروح إليه فتبيت فيه، وكان كثيرا ما يشتغل رعاة الغنم بتنظيف مكان الغنم. وبهذا الحديث استدل من يقول بطهارة اسم أبوالها وأرواثها، هذا المأكولة الغنم ومثلها البقر، والبقر مثل الغنم في عدم الكراهة، فإن الكراهة خصت بالإبل، فصارت البقر كالغنم لأن ما ذكر عن الإبل من النفار وكونها خلقت من شياطين أو من جن لا يأتي في البقر، فالبقر حكمها حكم الغنم لا يضر. فاستدل من استدل على طهارة بولها وروثها. وقال آخرون إن المراد إذا لم يباشر شيئا من بولها ولا من روثها فصلاته صحيحة، وإلا فإذا باشر النجاسة فصلاته باطلة. وإذن فهذا أحد الأماكن التي تكره فيها الصلاة، وهكذا يقول الحنفية والشافعية أنه تكره الصلاة في عطن الإبل كما تكره الصلاة في الطريق، كما تكره الصلاة في ما يسمى بالحمام أماكن الغسل التي كانوا يستحمون فيها، كما تكره الصلاة في المزبلة والمجزرة محل الذبح، كما تكره الصلاة في الكنيسة، وكذلك في المقبرة. وجاء في الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذه 7 مواطن جاء في الحديث النهي عن الصلاة فيها، ولكن لا يقال بالبطلان فيها إلا لمجارف النجاسة أو لأمر خارج، وإلا فذلك مكروه. إذا صلى في طريق أو في مقبرة أو في مجزرة ولم يلامس النجاسة فالصلاة صحيحة، ولكن ذلك يكره.
الله لا إله إلا الله.
وخصص بعضهم الصلاة في الطريق بالنسبة للبنيان دون البرية والصحراء. وفي الحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل حيث تبرك. ومثل ماواها ومقيلها مراح الإبل مثل المعطن. والتفريق بين الغنم والإبل هذا مما يدرك من إفادة النبوة ويطلع عليه بنور النبوة، لا مجال فيه للإجتهاد والرأي والعقل. وعلمنا أنهم ألحقوا البقرة بالغنم، وكذلك قال المالكية بكراهة الصلاة في الكنيسة ومعطن الإبل، وقالوا مثل الكنيسة كل متعبد للكفار، ما يسمى بالبيعة وبيت النار. نعم. وأما الصلاة في مربض الغنم أو البقر من غير فرج صلى في المقبرة بلا حيل فلا تنكر، ولا في العلم من يكرهها إلا أن يباشر نجاسة. وقد علمنا اختلافهم في أبوال المأكولات من الحيوانات وروثها، أهو طاهر أم نجس؟ قال الشافعي بنجاسته. وعن الحنابلة منع الصلاة في المقبرة ومطلقا، فوعدوا أن المقبرة ما جمع ثلاثة قبور فأكثر، فلا يعتبر القبر ولا القبران. كذلك لا تصح الصلاة عندهم في الحمام. كذلك في قول الحنابلة تبطل الصلاة في معاطن الإبل. وفرقوا بين المعاطن وبين المواضع التي تناخ فيها لعلفها أو نحو ذلك. وقال أيضا الإمام أحمد بجواز الصلاة في طريق البيوت القليلة، وبما ليس على طريق الجادة وتنحى عنها. كذلك قال الحنابلة ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وقال الأرض التي غصبت ولا تصح الصلاة عليها، ومن أخذ أرضا بغير حق أو بيتا فصار يصلي فيه فالصلاة باطلة عند الحنابلة، وهو عند غيرهم يأثم صاحبه إن قالوا بصحتها، ولكن هي أبعد عن القبول والإثم حال على صاحبها. يقول أصلي في عطن الإبل بروكها عند سقيها، فنهي عن الصلاة في مبارك الإبل كذلك، لا تصلي فيها فهي مكروهة. وعلمت قول الحنابلة أن باطل الصلاة في معاطن الإبل كقول الظاهرية. صلي في مراح الغنم موضع اجتماعها آخر النهار، موضع مبيتها، فجاء الفرق بين معاطن الإبل وبين مبارك الغنم ومراح الغنم، وفهمت منزع نظرهم في العلة والحكمة من ذلك. يقول من صلى في أعطان الإبل والموضع طاهر، علمت قول الحنابلة وكذلك الظاهرية ببطلان الصلاة. وأكثر العلماء قالوا بيس ما صنع إذا علم بالنهي وصلاة ماضية ما دام لم يباشر نجاسة. إذن فهذا مذهب جمهور العلماء، وعليه الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسمعت أن الحنابلة قالوا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وبنظر الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في ما جاء في السنة الشريفة ودلالات الحديث جاءت أقوالهم فيما الأماكن التي يكره فيها الصلاة، مثل أماكن القوم الذين غضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب، فلا يصلى في أماكن بل لا ينبغي أن يجلس فيها ويبتعد عنها. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقام الاختلاف بين العلماء فيما جاء في النهي عن سبعة مواطن فيما روى الترمذي وغيره، فمن أهل العلم من ذهب مذهب الترجيح والنسخ، ومنهم من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، وعامة أهل العلم قالوا أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأخرى على الجواز، ولهذا قال الشافعي أكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها جذر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى أجزأه إن صلى أجزأه، ولكن ذلك مكروه. وهكذا عليه الجمهور كما سمعت. وقال الإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل أن أبوال هذه الغنم والمأكولات وما يوكل اللحم وطاهر طاهر أبوالها طاهر، وكذلك اسمه روثها، فبعرها وأبوالها طاهرات عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول أبو حنيفة كالشافعي في البول أن أبوالها نجسة، وأما قوله للعرانيين صلى الله عليه وسلم فاشربوا من أبوالها وألبانها، فحملوه على التداوي لأجل المرض العلة لا لطهارة البول. أما بول الحيوانات التي لا يوكل لحمها فبالاتفاق أنه نجس، وعما بول ما يوكل لحمه فهو نجس عند الشافعية والحنفية، وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية كذلك، وقال محمد بطهارة بول الماكول. ثم أورد لنا مساءلة سعيد بن المسيب لجلسائه عن بعض شؤون الصلاة، وقال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني يجلس التشهد صلاة التشهد في كل ركعة، ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، فهل ففيه المحاورة والاختبار لأصحابه تدريبهم على المسائل كما هو في آداب العالم والمتعلم. والإمام البخاري جعل لها عنوان للحديث عنوان في صحيح، يقول بطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أورد في حديث ابن عمر يقول إن شجرة تشبه المسلم، ما هي؟ أن النبي سألهم عنها وأخذوا يقعون في شجر ووادي، يقول لهم صلى الله عليه وسلم لا، قال فوقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت، لأن في المجلس أبو بكر وعمر وكبار أصحابه ما تكلمت، فقال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، ثم أخبرت أبي بعد ذلك فقال لا، لو تكلمت كان أحب لي من حمر النعم، يعني لمكاني سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرح منك إذا أنت ذكرت المسألة. وقال إنما أخرني أن في المجلس أنت وأبو بكر وكبار الصحابة، فأخبره أنه عند السؤال يمكنك أن تجيب، وقال لو كنت ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب لي من حمر النعم. فطرح عليهم السؤال ليرى ما عندهم. وهكذا قال سعيد بن المسيب هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة فجيت في الركعة الثانية فأنت في أولاك تتشهد مع الإمام التشهد الأول حق الإمام، لأن الإمام في الركعة الثانية ثم يقوم إلى الثالثة فيتشهد وهي بالنسبة لك الثانية، ثم تقوم إلى الركعة الثالثة فتتشهد لأنها الأخيرة. وكذلك إذا أدركت ركعة واحدة منها فإنك تصلي مع الإمام ركعته الأخيرة وتتشهد، ثم تقوم فتتشهد لأنها بالنسبة لك ثانية. ثم وعليه الجمهور، وقال بعضهم لا هي بالنسبة له أولى فلا يتشهد، ثم تقوم إلى الثالثة فتتشهد لأنها الأخيرة. أيوة. بل يأتي في صلاة المغرب إمكان التشهد 4 مرات، ولا يأتي في صلاة غيرها 4 مرات الجهد، وهي 4 ركعات، وذلك لمن أدرك الإمام في التشهد الأول فيحرم ويجلس معه يتشهد، ثم يقوم الإمام إلى الثالثة فيتشهد معه وهي بالنسبة له هذا المأموم الأولى، صار ثاني تشهد. ثم يقوم فيسلم الإمام فيقوم فيصلي ثانيته فيتشهد تشهد ثالث، ثم يقوم إلى الرابعة آخر ركعة فيتشهد فتشهد رابع، فصار 4 تشهدات في فريضة واحدة وهي ثلاثية، ولا يأتي هذا في غير المغرب، ما يمكن ولا يأتي إلا في المغرب. وسميت الألفاظ كلها للتحيات بالتشهد من تسمية الكل باسم البعض، فإنها تتضمن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن المراد جميع الألفاظ الواردة، فالتي لم تسقط في رواية من الروايات هي الواجبة اللازمة، هي أقل التشهد عند الشافعية، وذلك قول التحيات لله سلام أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام أو السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذه الألفاظ لم تخلو منهن رواية قط، فهي أقل التشهد عند الشافعية ولا بد منها. ثم اختلفت الألفاظ ورجح كل من الأئمة بعض الروايات، ورجح الشافعية رواية التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سعيد بن المسيب هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، قلنا ومثلها إذا أدركت منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها، ما يمكن أن يجلس في الرباعية في كل ركعة منها بوت ركعة، في الصبح ممكن إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية فيتشهد في الأولى وفي الثانية، هو يقوم يتشهد في الأولى تبع الإمام في الثانية لأنه نهاية صلاته، وما في الرباعية ما يمكن في كل ركعة يتشهد أبدا، إن حصل الإمام في التشهد وإن حصلوا في الركعة الثانية وإن حصلوا في الثالثة وإن حصلوا في الرابعة، ما يمكن في كل ركعة يتشهد، فكيف قوله وكذلك سنة الصلاة كلها؟ ها؟ كيف سنة الصلاة كلها؟ يعني إذا فات المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها لأنها آخر صلاته، كذلك سنة الصلاة كلها، يعني من فاته من الصلاة أي صلاة كانت ركعة يجلس فيها لأنها آخر صلاته ومحل جلوسه لسلامه، ولكن ما يمكن أن يجلس في كل ركعة كما ذكر في المغرب. واحتمل بعضهم قوله وذلك سنة المفسد كلها أي سنة صلاة المغرب، أي في كل ركعة منها، الصلاة كلها، أو أن التشبيه لمجرد الجلوس باتباع الإمام وإن لم يكن موضع جلوس المأموم، هذا في الصلاة سنة الصلاة كلها. ها يعني مهما أدركت الإمام، وإن كان أنت ركعتك الأولى أو ركعتك الثالثة في الرباعية والإمام يتشهد شهد ما، هذه سنة الصلاة كلها أن تتبع الإمام وإن كان الموضوع غير موضع جلوس لك، ولكن إذا جلس الإمام تجلس مع الإمام. هكذا ينقلنا إلى باب فيه أحاديث متعلقة بشؤون متعددة في الصلاة. رزقنا الله إقام الصلاة وأداها على الوجه الذي يرضاه، وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم حققنا بحقائق الصلاة والإقبال الكلي عليك، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وعاملنا بلطفك الجميل يا حي يا قيوم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.